والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام والمستكملين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع الفقه، وهذا كما قلنا الناس أحوج ما يكونون إلى الفقه في هذا الزمان، لا سيما أنه عز في الأزمنة الأولى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصى مثل ما وصى على الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما احتضن ابن عمه دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يبعث إلى أبي موسى الأشعري ويقول: الفهم الفهم فيما يأتيك. وما زلنا مع الربع العبادات الأول من كتاب المهذب، هذا الكتاب الجليل من أجل الكتب عند الشافعية، وقد بلغنا بفضل الله جل في علاه إلى الحج. نستهل اليوم الكلام على الحج، نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. فنسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسنتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص لعمل دين الله جل في علاه نصرة لدينه ونشرا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج يقال بفتح الحاء وكسرها، لغتان قرئ بهما في السبع، أكثر السبعة بالفتح، وكذا الحجة فيها لغتان، وأكثر مسموعي الكسر والقياس، وأصله القصد. وقال الأزهري: هو من قولك حاججته إذا أتيته مرة بعد أخرى، والأول هو المشهور. وقال الليث: أصل الحج في اللغة زيارة شيء تعظمه. وقال كثيرون: هو إطالة الاختلاف إلى الشيء، واختاره ابن جرير. قال أهل اللغة: يقال حج يحج بضم الحاء فهو حاج، والجمع حجاج وحجيج، وحج بضم الحاء حكاه الجوهري كنازل ونزل. وقال العلماء: ثم اختص الحج في الاستعمال بقصد الكعبة للنسك. وأما العمرة ففيها قولان لأهل اللغة حكاهما الأزهري، وآخرون أشهرهما، ولم يذكر ابن فارس والجوهري وغيرهما غيره. أصلها الزيارة، والثاني أصلها القصد، قاله الزجاج وغيره. قال الأزهري: وقيل إنما اختص الاعتمار بقصد الكعبة لأنه قصد إلى موضع عامر، والله أعلم. والحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي العمرة قولان، قال في الجديد: هي فرض، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقال في القديم: ليست بفرض، لما روى جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة هي واجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. والصحيح هو الأول، لأن هذا الحديث رفعه ابن لهيعة وهو ضعيف فيما ينفرد به. ولا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج كل عام؟ قال: لا، بل حج. وروى سراقة بن مالك قال: قلت يا رسول الله، أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ومن حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة نظرت، فإن كان لقتال أو دخلها خائفا من ظالم يطلبه ولا يمكنه أن يظهر لأداء النسك، جاز أن يدخل بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام، لأنه كان لا يأمن أن يقاتل ويمنع النسك. وإن كان دخوله لتجارة أو زيارة ففيه قولان أشهرهما أنه لا يجوز أن يدخل إلا لحج أو عمرة، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا يدخل أحدكم مكة إلا محرما، ورخص للحطابين. والثاني أنه يجوز لحديث الأقرع بن حابس وسراقة بن مالك، وإن كان دخول لحاجة تتكرر كالحطابين والصيادين جاز بغير نسك. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولأن في إيجاب الإحرام على هؤلاء مشقة، فإن دخل لتجارة وقلنا إنه يجب عليه الإحرام فدخل بغير إحرام لم يلزمه القضاء، لأن لو ألزمناه القضاء لزمه لدخوله للقضاء قضاء فلا يتناهى. قال أبو
نعفل، هذا بالنسبة لكلام الحج، ذكر لنا المسائل تعريف الحج ووجوب الحج، ثم الكلام على دخول مكة، وأيضا بين ركنية الحج، وهذه مسائل مهمة جدا نتعرض لها، ولم يتعرض في البداية إلى الفورية أو التراخي وسيأتي بعد ذلك، لكننا نعجل بها لأنها مسألة تختص بهذا الباب الحج. نسأل الله جل وعلا يستنى إتمامه وننهي هذا الباب، باب ربع العبادات. الحج لغة هو القصد إلى الشيء العظيم، وكما ذكر المصنف فلا إعادة لما قال، الحج وكما بين الليث هو القصد إلى شيء معظم أو تكرار القصد إلى شيء معظم، وهو من النسك بإسكان السين أو بالتحريك، نسك عبادة هي عبادة، وقيل بالتحريك هو الذبح، والمناسك هي المواضع التي يتعبد فيها لله جل في علاه. أما في الاصطلاح فإن الحج هو أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة في أماكن مخصوصة، أو أي أفعال مخصوصة كالطواف والوقوف بالعرفة، وأيضا الوقوف بمزدلفة ومنى والمنجمار، أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، الحج أشهر معلومات في أماكن مخصوصة وهي بيت الله الحرام، الحج لا يكون إلا في بيت الله الحرام. دعك من أهل البدع والضلالات الذين يحجون إلى المقابر وإلى المشاهد وإلى المزارات، فهذا إن لم يكن من الكفر بمكان فهو أقرب ما يكون إلى الخروج من دائرة الإسلام، نعوذ بالله من الخزلان، فالحج لا يكون إلا إلى بيت الله الحرام. والأصل في وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، هو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الإسلام. قال الله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، قرأت حج وأيضا حج وهي قراءة سبعية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله جل في علاه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. حتى أنه قد روي أن إبراهيم عليه السلام قال: رب كيف يصل ندائي إلى العالمين؟ قال: عليك نداء وعلينا البلاغ، فوصل إلى أصحاب الرجال. وهذه يعني الواحد لو يستيقن في ربه جل في علاه المسألة، ما عليك إلا أن تأتي بما أمرك ربك جل في علاه واترك الثمرة على الله. لذلك إيش يقول؟ يقول الله تعالى: يأتينا من كل فج عميق وعلى كل ضام يأتي رجالا، وقال: وأذن في الحج في الناس بالحج يأتيك رجالا يأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. والحاصل أنه من كل حدب وصوب الناس يقصدون البيت الحرام يتعبدون لله جل في علاه بهذه العبادة الجليلة. وأيضا الله جل في علاه قال: وأتموا الحج والعمرة لله. وأيضا يقول الله تعالى: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الغرض المقصود كل هذه آيات تثبت ركنية الحج، وأيضا أنها أوامر، والأصل في الأمر أنه يأتي به مرة واحدة في العمر. وأما الأحاديث فبلغت حد التواتر، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين الذي أتى به المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه قال: بني الإسلام على خمس، وذكر الأركان الخمسة وذكر منها الحج، قال: والحج. وأيضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ولما سأل الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مرة واحدة. وبين أن هذه هي التي يكتفي بها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الروايات عن الأعرابي الذي جاء يسأل عن الإسلام وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين وذكر له فرائض الإسلام ذكر الحج. في بعض الروايات قالوا بعض الروايات ذكر بعض الروايات الحج واستأنس بمثل ذلك. فالأحاديث بلغت حد التواتر في ركنية الحج. وأيضا في حديث الحديث المشهود العظيم لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإحسان والإيمان، فلما سأل عن الإسلام ذكر أركان الإسلام وذكر منها الحج. والإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب الحج على المستطيع، على وجوب الحج على المستطيع، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذا بالنسبة للإجماع، والعلماء أجمعوا
على أن الحج من أفضل الأركان ومن أفضل الطاعات ومن أقرب القربات ومن أصلح الصالحات، لا سيما وأنه قد وردت أدلة كثيرة جدا في فضل الحج، لو لم يكن فيها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس جزاء الحج المبرور إلا الجنة لكف، لأن المسلم يقول بأن الثمرة في الحج المبرور ثمرتها إن مات من عامه فهو إلى الجنة، ما يحبس عن الجنة إلا الموت، قال جزاء الحج المبرور سوى أو إلا الجنة. وأيضا قد قال المسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وأيضا من فضل الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم كما كل ذلك في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. قطره ليش كيوم وما قالش كيوم؟ النطق صحيح، كثير من الناس يقول كيوم ولدته أمه وهذا خطأ، هو كيوم ولدته أمه. قال من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، شاءتي بها صدقني، فصد الباب بك إن لم تعرف خلاص مشاءتي بها. والله مجوارة محاورة مناظرة اتنا بالنتيجة وبس أهم حاجة، قل له نحيل عليك شوف هو يقول لك لا أو موجود جنب دكتور الشام يفهم دكتور الشام انت واخد على النواق يختفي وراءك أو أمامك الآن، قل له إذا أراد أراد ما أراد ها كيف لا مش فاهم يعني أما يكون النصب هنا على الظرفية ها لكن هي على الظرفية ولو أردت أن تراهن على ذلك راجعها وفيها هذا فصل خطاب عندك مش عندك لكن هي على الظرفية فأنت ستفعل ذلك وتراجعها وبعدين أيوة هو طيب خلاص النصب على ذلك الكاف أنت نقول لها تأثير عشان إضافة مثل يوم الأحزاب ها طيب وأصلها يعني أنت تقول الآن النصب على الظرفية وإيش غيرها طيب هو هذا ما ذاك نقول النصب على الظرفية رجعها يا مسألة فصل الخطاب عندك ليست عندنا لكن رجعها وأكثر المهم أنا مثلا قال فمن حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الحج والعمرة عندما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني أليس على النساء حج جهاد، قال جهاد لا قتال فيه ثم ذكر الحج، هذا من فضل الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عمرو بن العاص كما صحيح مسلم لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده قال علامة قال أشترط قال وما تشترط قال أشترط أن تكفر السيئات قبل ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبلها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله. وأيضا الحج سبيل إلى العتق من النيران وإلى دنو الرحمن الجبار في يوم عرفة من الحجيج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله جل وعلا يدنو من الحجيج يوم عرفة ويقول هؤلاء الشعث الغبر يقول ماذا يريدون اشهدوا أني قد غفرت لهم، يباهي بهم الملائكة. وقالت عائشة أكثر يوم فيه عتق من النيران هو هذا اليوم، أكثر يوم فيه عتق من النيران هو هذا اليوم. فالحج سبيل أيضا إلى العتق من النيران، وهو من أفضل الأعمال، لأن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل وأعظم أجر عند الله، أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قال وحج مبرور. فهذا من فضل الحج، والحج كما قلنا ركن من أركان الإسلام. تبقى المسألة التي نبتدئ بها ونعجل بها قبل أن يأتي بها المصنف، وهي الحج على الفور أم على التراخي، هل الحج على الفورية أم على التراخي؟ ومعنى الحج على الفور أم على التراخي، وسبب البحث في هذه المسألة بأننا لو قلنا على الحج وملك المرء زادا ورحلة وأجل ولم يحج فهو آثم عند ربه جل في علاه، فهو آثم عند ربه جل في علاه. وإن قلنا على التراخي قلنا خالف الأولى وضيع على نفسه الخير، وهو المهم أنه يكون يعني عنده العزم على الإتيان بالحج. فهل الحج على الفور أم على التراخي؟ أما في المذهب فالحج على التراخي لا على الفور، الحج على الطرف، يعني هناك فتحة هناك سعة على التوسع، حتى لو ملك الزاد والراحلة شغل أو شاغل من نكاح مثلا أو نكاح ابنه أو شيء آخر أو شغل أو شيء آخر فله ألا يحج ويحج بعد العام. الغرض المقصود قال علماؤنا في المذهب قالوا الحج على التراخي، واستدلوا على ذلك بأدلة. عمدة الأدلة عندهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فرض الحج، وقد فرض الحج سنة 6، فرض الحج سنة 6 ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. وإن أوردوا عليهم إرادة الإرادة المعلوم أن الحج فرض السنة الثامنة، قلنا حتى لو فرض السنة الثامنة هو لم يحج إلا السنة العاشرة، فهذه أيضا دل على عدم الفورية. هذا الذي يستدلون به، ويستدلون أن هذا يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة للآخرين، وهو من باب التوسعة. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فالأيسر أن يكون التراخي على الناس. هذه حجة القوم. أما الذين قالوا بالوجوب، وهذا قول الشافعية فقط ورواية عن مالك، قول الشافعية فقط ورواية عن مالك. وأما الفورية فهي قول الجمهور الأحناف والحنابلة، وأيضا رواية عن مالك قالوا بأن الحج على الفورية، واستدلوا بأدلة كثيرة جدا منها سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقالوا الحج ينزل منه لأن الحج سبيل للمغفرة، مغفرة الذنوب، رجعك أم وردته أمه، فالمصارعة هنا لابد تكون على الفورية. وأيضا قول الله جل وعلا لله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا إليه سبيلا، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، وأصوليا الأصل في الأمر الفوري، أصوليا الأصل في الأمر الفوري. واستدلوا بأدلة أكثرها ضعيفة لكننا سنوردها فقط على ما استدلوا بها. قالوا من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه مات يهوديا أو نصرانيا، فملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه مات نصرانيا ولا أو يهوديا. هذا روي مرفوع، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والحق أنه ضعيف جدا مرفوع، وإن كان موقوفا عن عمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في رواية قال أيها الناس من أراد الحج فليتعجل، أيها الناس من أراد الحج فليتعجل، وهو ضعيف أيضا أثر لا يصح بحال من الأحوال. والاستدلال عندهم من باب اللغة، أن السيد لو قال لابن لعبده لمولاه لفتاة قال له ائتني بكوب من الماء فتأخر عليه، قالوا استحق الملامة بالتأخير، المولى استحق الملامة بالتأخير، وما استحق الملامة بالتأخير إلا لوجوب وجوب سرعة الإتيان بالأمر الذي أمره به السيد. فالغرض المقصود قالوا هذه أدلة كثيرة في الوجوب على الفورية. الحق أني أقول بأن الأصل في الأمر الفوري، الأصل في الأمر الفوري، وقد أمر الله بالفوري، لكن وجهة الشافعية وجهة قوية جدا، وهي عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما لو رجحنا بأن الحج فرض سنة 6، وإن كان الراجح أنه فرض السنة الثامنة. فأجاب القوم إذا كان في السنة الثامنة أيضا ما حج على الفورية، قال شغله الوفود، شغله الوفود الذين دخلوا في الإسلام، كما قال الله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. عامة القاعدة عند الفقهاء الخروج من الخلاف مستحب، كالعجب العجاب لما نرى أن الجماهير بل اتفقت الأمة على حرمة حلق اللحية ووجوب إطلاق اللحية، وجاءت رواية عن الشافعي بالكراهية، فيأتي مفتي فيفتي، أو يأتي عالم فعالم أو متعالم الله أعلم فيقول ونحن إذا وجدنا الخلاف فالخروج من الخلاف مستحب، قاعدة صحيحة ولا غير صحيحة؟ قاعدة متفق عليها، لكن انظر إلى التطبيق المعوج، قال والخروج من الخلاف مستحب، إنه يحلق اللحية وبذلك خرجنا من الخلوف من الخلاف وهذا مستحب. قال بالآية، هذه فتوى شياطين مش فتوى، يعني هل هذه فتوى علماء مثلا أو فتوى طلبة علم؟ أنا قال لي طالب بعض طلبة العلم إن طالب علم بيقول بذلك، قلنا لا، طالب العلم هذا لابد يتقن المسألة. القاعدة الفقهية تقول الخروج من الخلاف مستحب، معنى الخروج من الخلاف مستحب أن تأتي إلى دائرة اتفق عليها الجميع، هذا هو معنى الخروج من الخلاف إيش؟ مستحب. طب اتفقوا على إيه؟ اتفقوا جميعا على إيش؟ على استحباب الإطلاق، صحيح ولا لا؟ واتفقوا جميعا على أن حالق اللحية مذموم سواء آثم أو غير آثم، فهو في الحالتين من قال بالكراهة قال فعل ما يكره الله جل في علاه، استحق اللوم، دعك من الذم، استحق اللوم. وأما الجمهور فيقولون استحق الإثم، صحيح ولا لا؟ فكيف نقول يعني حتى في الفقه نتصدر في الفقه ونحن لا نفقه قاعدة عند علمائنا يقولون الخروج من خلاف مستحب، ما نفقه هذه القاعدة فقط وبعدين نتصدر الناس على أننا فقهاء، هذه المصيبة الكبرى التي نعيش بها، ولذلك رحم الله ربيع الرأي عندما قال يعني هناك من يفتي أحق بالسجن من السارق والزاني وشارب الخمر. وبكى بكاء عظيما قال سئل من ليس أهلا للفتوى. سئل من ليس أهلا للفتوى. عامة الخروج من الخلاف مستحب. ومعنى الخروج من الخلاف مستحب العجلة بالحج أولى وأولى. فملك زاد وراحلة فإنه باتفاق العلماء إن عجل في الحج فهذا أولى له، وإن كان كما قلنا التراخي فيه ساعة للناس حتى لا نؤثم الناس. حكم الحج يعني حكم ترك الحج تعمدا أو تكاسلا قد اختلف العلماء فيه اختلافا يعني يسيرا ليس كالصلاة. فبعضهم قال من ترك الحج بعدما ملك الزاد والراحلة تكاسلا فقد كفر، والتدل على قول بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ملك زاد وراحلة فلم يحج فإيش فلا عليه مات يهوديا ولا نصرانيا. وهذا كلام ضعيف جدا صحيح الرابح أنه ولو تركه دون أن يجحد فالخلاف في ذلك يسير ولا يكون إلا قد أتى كبيرة هو على شفير هلك لكن ما زال في دائرة الإسلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تعرض لها المصنف وهي الكلام على العمرة. إن قلنا بركنية الحج فهل العمرة واجبة؟ وإن كانت واجبة هل في العمرة مرة أو في الأعمار وأم هي متكررة؟ أما الحج فقد ظهر الدليل بحديث الأقرع بن حابس أجل من شمس النهار قال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ولكن في العمر مرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تكرار الوجوب مرة واحدة وهذا على أصل الفرضية. وأما العمرة فهل هي مستحبة أم هي واجبة؟ ولو كانت واجبة هل هي في العمر مرة أم هي متكررة؟ الحق أننا لو رجحنا بأنها واجبة لا يعني لا يمكن الأدنى أن يرتقي على الأعلى، والأعلى هو الحج والأدنى العمرة. فالحج الذي هو أعلى في العمر مرة، تكون العمرة أيضا في العمر مرة إن قلنا بالوجوب. لكن هناك قولان، عندنا قولان، القول الأول هو القول القديم قول بسنية العمر، بسنية العمر. وهذا يعني القول كأنه أيضا فرض به الإمام الشافعي وهو رواية عن أحمد لأنه قال بسنية العمر لا بوجوب العمر. وقالوا بالسنية واستدلوا على أدلة كثيرة جدا، والأدلة أغلبها أحاديث ضعيفة لم تصح، أغلبها أحاديث ضعيفة لم تصح. استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله العمرة واجبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. العمرة واجبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. وهذا حديث جابر. والعجيب أن الطرف الآخر يحتجون أيضا بحديث جابر قال الحج والعمرة واجبتان، الحج والعمرة وهما حديثان ضعيفان لم يصح حديث منهما بحال من الأحوال. فسئل مسلم فقيل يا رسول الله العمرة واجبة؟ قال لا. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث طلحة أنه أن النبي عن طلحة مرفوعا قال الحج جهاد والعمرة تطوع. قال الحج جهاد والعمرة تطوع. فقالوا إذا هذه ليست بواجب من الوجوب مكان لقول سلم الحج جهاد والعمرة تطوع. وأيضا استدلوا على ذلك ببعض الآثار بأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها ليست بعزيمة، أن العمرة ليست بعزيمة، وقالوا بأنه قال دخلت العمرة في الحج وهذا حديث صحيح استدلوا به دخلت العمرة. والعجيب أن هذا المت للطرف الأول والطرف الثاني، لكن كيف الحجة؟ هم يحتجون بقول سلم دخلت العمرة في الحج، لما دخلت العمرة وهي أدنى في الحج وهو أعلى، والقاعدة الأعلى يغني عن الأدنى كالاغتسال يغني عن الوضوء. قال دخلت العمرة في الحج فدخلت الصغرى في الكبرى، فالكبرى تغني عن، فإن أتى بالحج أغناه عن العمرة. هذا الاستدلال عندهم بهذا الحديث. وطبعا هو قياسا على الاغتسال على أن الغسل يغني عن الوضوء. طبعا الغسل يغني عن الوضوء، عندنا حديث ابن عمر لما اغتسل فقال فتوضأ فقال له ابني أما يغنيك الاغتسال عن الوضوء؟ قال والله بلى والله يغنيني ولكني مسست ذكره وتوضأ بعدها. فالغرض المقصود أنهم قالوا الأدنى تنزل تحت الأعلى والأعلى يغني عن الأدنى فالحج يغني عن العمرة. هذه الأدلة تنزل بها القوم على أن العمرة سنة هو القول القديم في المذهب. أما المعتمد هو القول الجديد وقالوا بالوجوب، ولعل هذا هو الأرجح والله تعالى أعلى وأعلم. وهؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة جدا، منها أدلة ضعيفة ومنها أدلة قوية، منها قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. طبعا هو سارد إيراد على الاحتجاج لأنهم يحتجون بقوله أتموا الحج والعمرة لله. فالأولون ماذا يقولون؟ يقولون لا يساعدكم هذا الدليل لأن الأمر أمر بإيه؟ أمر بالابتداء ولا الأمر بالإتمام؟ بالإتمام. يبقى إذن ليس في النزاع، النزاع عندنا الأمر بالابتداء وهذا أمر بإيش؟ بالإتمام. وهذا مخالف لجميع العبادات حتى لو كان الحج فاسدا وجب عليه الإتمام. فقالوا لا يساعدهم. قال لا. فشفاه يقولون لا، ونحن نترك الأمثال لكم أن تأتون بهذه الإرادات. نحن نقرأ بقراءة ابن عمر وقراءة ابن عباس أقيموا الحج والعمرة لله، وأقيموا الحج والعمرة. والحق أنها قراءة شاذة، ليست قراءة متواترة، لا هي سبعية ولا عشرية، قراءة شاذة. وأقيموا الحج والعمرة لله. لكن ما الاحتجاج؟ الاحتجاج أنه قال وأقيموا، إذن هذا يساعدنا على الابتداء لا على الإتمام. لما يقول وأقيموا يبقى دخل دخل الدليل في حيز الابتداء، فيبقى إذن لنا حجة فيه. فقالوا فإن لم تكن قراءة سبعية فالقراءة الشاذة عند الأصول، عند أهل الأصول، عند الشافعية، القراءة الشاذة تنزل منزلة الحديث الحسن. القراءة الشاذة تنزل منزلة الحديث الحسن، لذلك يحتجون بها بهذا. هذا الاستدلال عندهم في هذا، لكن يغنيهم صراحة صراحة أدلة كثيرة من ذلك. من هذه الأدلة استدلوا بها أيضا حديث جابر أنه قال الحج والعمرة، الحج والعمرة واجبتان، الحج والعمرة واجب، وهو حديث أيضا إسناده مظلم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم حديث يعني صححه ابن حبان وأيضا حسنه البياقي وغيره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل أنه لما قال له أخبرني يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن أركان الإسلام ثم قال وحج واعتمر، قال وحج واعتمر، فذكر العمرة مع الحج. قالوا وذكر العمرة هنا يدل على وجوبها. وأيضا استدلوا برواية في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة هل النساء قتال جهاد، قال جهادكن، أو قال جهاد لا قتال فيه، جهادكن الحج والعمرة، جهادكن الحج. والحق أن العلماء شذذوا هذه الزيادة، زيادة والعمرة، لكن حسنها بعض العلماء وقالوا في غير الصحيح جاءت هذه الزيادة الحج والعمرة. وأقوى ما يستدلون به ونستدل لهم به هو حديث أبي رزين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه الذي مات وأراد أن يحج عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. هو يسأل عن الحج فقط، وهذا جواب الحكيم، فأجابه آمرا حج عن أبيك واعتمر، قال له حج عن أبيك واعتمر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه أمر بالحج وأيضا أمر بالعمرة. فقالوا إذا هذه دلالة، دلالات كثيرة جدا على أن الحج يعني العمرة واجبة كالحج. وقالوا والعمرة هي الحج الأصغر، قد ورد بعض الروايات عن السلام قال الحج الأصغر، أن عمر الحج الأصغر، وإن كان يستأنس بها قال بأنها الحج الأصغر. فقال إذا كانت العمرة هي الحج الأصغر فالحج الأصغر يأخذ حكم الحج الأكبر، أنتم معي، والحج الأكبر باتفاق أنه على الاستحباب والتأكيد. فقالوا يبقى إذن العمرة، عشان نشوف الجمع الطيب ده فاهم ماشي معايا ولا بيناموا، يبقى اذا قالوا ان الحج الاصغر هي العمره، اذا العمره واجبه كما ان الحج واجب. هذه بالنسبه للادله التي يستدل بها القوم على ذلك. وايضا قد قال كما قلنا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قد قال بوجوب العمره، وايضا زيد بن ثابت قد رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم إجاب العمرة، والحق أنه موقوف على زيد بن ثابت لم يصح لكنه موقوف. وابن عمر أيضا يرى بالوجوب، وأيضا ابن عباس يرى بالوجوب. فالحق أن العمرة والحج قد يعني نقول بوجوبها. والذي ورد عن عمر بن الخطاب أن ابن معبد قال أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين أسلم وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي. فلما قال له ذلك فقال له عمر، والشاهد هنا قال وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي، فقال له عمر الخطاب هديت إلى السنة، هديت إلى السنة. فهي فدلالة أيضا على الوجوب، والراجح أنها واجبة، الراجح أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب. وهذه العمرة الواجبة تغنيك إن حججت متمتعا، فتكون هذه العمرة عن عمرة العمرة الواجبة في عمرك، والحج نفس الأمر. فإذا العمرة واجبة كما أن الحج واجب. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. وأما ما استدل به القوم أكثر الأدلة ضعيفة، أما ما استدل به في مسألة السنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الحج والعمرة، قلنا هو لنا وليس علينا، بل دخلت العمرة في الحج يعني حكمها أخذ حكم الحج، حكمها أخذ حكم الحج، دخلت العمرة في الحج يعني حكمها هو حكم الحج، إذن هو لنا وليس علينا. أيضا ما استدل به في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج واجب والعمرة تطوع، هذا حديث ضعيف، والتعويل على الصحاح، التأويل على الصحاح. يبقى لنا هل عندهم أدلة أخرى قد استدلوا بها؟ ها؟ حديث ضعيف أيضا. قال لا، هو حديث ضعيف، وقد روي عن جابر أيضا أنه قال بالوجوب في حديث آخر ضعيف. وبالنسبة للثورية والتراخي قلنا أن فاصل النزاع في هذا الباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمرة واجبة. المسألة الثالثة أو المسألة التي تكلم عنها المصنف دخول مكة لغير الحاج، دخول مكة لغير الحاج. طبعا بالإجماع أن من دخل مكة بأنه للحج فعليه بالإحرام من المواقيت الزمنية، المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية، يراعيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك عند امرئ مسلم على أن أفضل بقاع الأرض عند الله جل وعلا هي مكة، أفضل بقاع الأرض عند الله هي مكة. لما أخرج منها بكى وقال والله إنك لأحب البلاد إلي وأحب البلاد إلى الله جل وعلا، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فمكة أفضل البقاع عند الله جل وعلا ولا شك في ذلك، وأن تعظيم الكعبة من تعظيم شعائر الله جل في علاه. ولا شك أن باتفاق العلماء أن من دخل الحرم محرما معظما لشعائر الله أنه بذلك قد أتى أجرا عظيما أو قد اكتسب أجرا عظيما، لا سيما وأنه من تقوى قلبه أن يعظم شعائر الله جل في علاه. لكن هنا المصنف يتعرض إلى لمن يدخل ويتكرر دخوله مكة، فهل يجب عليه الإحرام أم لا؟ لا سيما وأنه قد ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه كان إذا علم بأحد دخل مكة بغير إحرام رده يعني إلى المكان ليحرم، وكان يعاقب جدا ويعذر من يعني يدخل مكة بغير إحرام بشدة اللفظ، لأنه ما كان وليا للأمر. الغرض المقصود بأنهم قالوا النظر في الدخول دخول لمن لم يرد النسك ودخل غير محرم هل يجب عليه الإحرام أم لا. أيضا الإجماع احنا قلنا اتفاق، واتفاق الثاني واتفاق الثالث أنهم اتفقوا على أن من أراد النسك لا يدخل مكة إلا محرما، لقول السلام هن لهن لمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة. فالعلماء يقولون دخل ولم يرد الحج ولا العمرة هل يجب عليه الإحرام أم لا. نقول دخول الناس مكة أضرب ثلاث، على أضرب ثلاث. الضرب الأول دخلوا قتالا، قتالا لأهل البغاة للطغاة للظلمة، يعني ناس سرق مثلا اجتمعوا لهم شوكة في مكة فيقاتلونهم، دخلوا قتالا، أو دخل فرارا من ظالم، أو دخل ملازما غريما لمدين يريد يبحث عن دينه والآخر يتهرب منه وذهب إلى البيت، فذهب يريد دينه، ما يريد لحج العمر يريد دينه. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني دخل زائرا، ابنته متزوجة في مكة وهو في بلد أخرى، وفي كل عام يذهب لها مرة من باب صلة الأرحام أو مرتين، يدعوه الرجل ثلاث مرات، المهم هو ذهب زيارة، أو رجل مكي كان مسافرا ثم رجع إلى بلده سالما. والضرب الثالث هو الرجل الذي يدخل تكرارا كالبريد الساعي، ساعي البريد أو الحطاط يحتطب، أو الصياد، أو رجل تاجر في جدة وهو يدخل إلى مكة وجدة، جدة جدة ومكة، ويدخل ويرجع يدخل ويرجع. فهذه الأضرب الثلاثة. أما الضرب الأول فقالوا في المذهب باتفاق أنه يدخل بلا إحرام، باتفاق يدخل مكة بلا إحرام، وقد استدلوا على ذلك بأدلة أو بدليل واحد وهو دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. لما دخل السلام مكة فاتحا السنة الثامنة دخل فاتحا، دخل وعلى رأسه المغفر، فدخل ولم يحرم، ودخل رأسه شكرا لله جل وعلا، وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وما أشار إلى صنم إلا كثر، فدخل مكة بلا إحرام. قالوا إذن من دخل قتالا فله أن يدخل بلا إحرام، لكن سيرد على الشافعية إيراد عظيم جدا، ألا وهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صريحا، قال إنها لم تحل لأحد قبل ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلها الله لي ساعة من النهار. فكيف نجيب عن هذا الإيراد؟ هذا إيراد قوي. أقطع ذراعي لو في حد فاهم الإيراد عشان يفهم بعد كده إيش الإجابة عن الإيراد. اللي فاهم الإيراد الفقير. طب هات يا مخرج. الإيراد، الإيراد، إيراد الساعة. طب فين بقى الإيراد؟ فين الإيراد؟ شفت بقى؟ طيب فين الإيراد؟ ايش؟ ايوه نعم احسنت، ان الكلام ظاهره التخصيص. قال لم تحل لاحد قبل ولن تحل لاحد بعد، فكيف تقولون بذلك؟ نعم انت اشتراه يا شيخ، انا سايبك من الدرس وسهل عمال هتطلع مخك اصلا وتظهره علينا. طب هات اللي عندك اتفضل، وين الدليل على ذلك؟ طيب ما هو قال ولن تحل لاحد بعد، احنا بنتكلم بالعجمه هنا ولا بالعربيه؟ قال ولن تحل لاحد بعد، يعني في انا الان بقول لم تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد بعدي، وانما حلت لي ايه؟ حتى التخصيص هنا ظاهر، وانما حلها الله لي ايه؟ ساعه واحده. ايراد قوي جدا. الشافعيه خرجوا من ذلك، خلاص الشافعيه خرجوا من ذلك، قالوا نعم، قالوا سلم لم تحل لاحد بعدي لم يكن مقاتلا، ولن تحل لاحد بعدي لم يكن ايش؟ مقاتلا. فمن كان مقاتلا حلت له كما حلت للنبي. ليش نرجع لتعرف ليش؟ ليش مش عندك كمان؟ مش عندك دي بتاعت يوم الخميس حبيبي، مش عندك. ليش؟ لاننا قلنا ها بان الاصل في الاحكام انها ليست على الخصوص ولو حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، الا ما دل دليل قوي على ذلك. فقالوا اذا الاصل معنا، يبقى من كان في وصف النبي اخذ حكم النبي. وهذا الذي قاله لما رد على ابي سعيد ورد على غيره، عندما قال امير المؤمنين رحمه الله الامير اني سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، قال قد علمنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن اعلم منك بذلك. امير المدينه، من اسمه يزيد ولا امير المدينه مروان، قال له نحن اعلم منك بذلك. ولما هجموا على مكه وقتال مكه قالوا بالوصف، بان المساله على وصف الحال، من كان حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل ذلك. وفي صدر غصه من هذا الباب صراحه، في صدر غصة من هذا التأويل ومن هذا التوجيه عند الشافعية. والحق أن الحديث يبقى على التخصيص، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها تصريحا لم يحل لأحد بعدي ولن تحل لأحد إيش قبل ولا بعدي. فالحق أن نقول لا لا، يغنينا عن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة وهو لم يرد، انتهى الموضوع. يبقى إذن أصل الأصول عندنا أن المنطوق خصص لنا وجوب الإحرام بوصف مدقق، هذا الوصف الدقيق لمن أراد الحج والعمرة، فإن لم يرد الحج والعمرة مفهوم مخالفة فلا عليه الإحرام، وهذا صحيح.